الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. مطلعها قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، الحديث الذي يتسررون به، يسر بعضهم إلى بعض به، يقال له النجوى. والتسرر هذا، التنازي هذا في الجملة يذم، لأن اليهود كانوا يستعملونه لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين. فأحيانا يكون يتكلمون بكلام لا فائدة في كلام عادي، فإذا مر بهم الرسول أو مر بهم المؤمن يخفضون الأصوات، يحزنون الرسول ويحزنون أهل الإيمان. فأنت إذا كنت ترى اثنين يتناجيان وأسر لما رأياك، تحزن وتذهب بك الظنون مذاهب بعيدة. وهذا شأن ناس يكيدون لأناس آخرين ويريدون الكيد لهم أو مضايقتهم على الأقل، يتسررون أمام الناس. فهذه النجوى، قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحامل على هذا التنازي هو الشيطان، لإيجاد الحزن وإدخال الحزن على أهل الإيمان. لا خير، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالتنازي في الأصل مذموم، إلا التنازي بالبر والتقوى. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. فنجواهم هنا لها معنيان عند العلماء: أحدهما الكلام الذي يسر بعضهم إلى بعض به، الكلام الذي يتسررون به. والوجه الثاني: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من المتناجين أنفسهم. فهذا الوجه الثاني. إلا من أمر بصدقة، فهذا الذي قوى وجهة القائلين بتفسير من نجواهم، أي من الأشخاص المتناجين. إلا من أمر بصدقة، إلا المتناجي الذي يأمر بصدقة. والوجهتان قائمتان وكل له وجه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كنت ستتسارر، يجب أن يكون التسارر المحمود ويستحب. تحث شخص على صدقة، تحث شخص على صدقة، تحثه على معروف، تتكلم سرا للإصلاح بين الناس وللنجوى آداب. أولا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. وبالتبع: إذا كنتم أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس فإن ذلك يحزنه. وأظن أنهم يخونونه أو يتآمرون عليه. فأول أدب: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزن، وفي رواية: حتى تختلطوا بالناس. ثانيا، ينبغي أن يكون الشيء الذي يتناجى به خير، لا تتناجى بشر، الله يكتب ما تتناجى به. ثالثا، البعد عنها قدر الاستطاعة أولى، لأن الأصل أنها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لا خير في كثير من نجواهم، عن أكثر كلام الناس لا فائدة فيه، وأكثر الكلام الذي يتسررون به لا فائدة فيه. ففي الآية أدب نتأدب به، وفي الحقيقة هو يعني يفيدون غاية الإفادة، وهو الحرص على قلة الكلام. لا تتكلم كثيرا، اقتصد في الكلام. اللسان كعضلة من عضلات الجسم له قدرة، له قدرة إذا بذلتها في لغو ضعفت عن الذكر وضعفت عن الشكر. اللسان له كلام، له قدرة عفوا، سخرها في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه. وذلك إذا أجهدت ساعة كلام تأتي تذكر الله تجد نفسك فاترا، لا تستطيع أن تحسن ولا أن تتقن الذكر ولا التلاوة. فالغرض أن الشخص يقلل الكلام قدر الاستطاعة. قلل الكلام قدر الاستطاعة للآتي ذكره. أولا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان وبين أن من خصالهم قلة الكلام. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قالوا إذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتلوثوا بكثرة اللغو. وقال تعالى في شأن أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم عن اللغو معرضون. وقالوا: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا: لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال. قلنا وقالوا وقلنا وقالوا كلام. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون. قال الترمذي: الثرثار كثير الكلام. فقلل الكلام قدر الاستطاعة. كان لابد من كلام، فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. فتكثر تكثر من الذكر، تكثر من الشكر، تكثر من الاستغفار، تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما إذا عده العد لأحصاه، يعني كلام قليل. أيضا أنتم تعلمون أن كثرة الكلام توقع في الخطأ، تتكلم كثيرا ستخطئ كثيرا. في الحديث: إن رجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. كثرة الكلام تجعل الناس يزدرونك، فقلل الكلام فقلة الكلام شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتعد وأمعن في الابتعاد عن الكلام الذي لا فائدة فيه. قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذا كان الكلام لا فائدة فيه أمسك عنه. قال ربنا سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا تكلمت وقالت: جبريل أتاني وفعل بي وفعل، ما يصدقوها. ومن ثم عدم الكلام في هذا الموطن أفضل. ولما جاء الخليل يجادل في قوم لوط جادل الملائكة وهم في الطريق لتدمير مدائن قوم لوط، ماذا قالت له الملائكة؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، كلام ليس له فائدة، فلا داعي لتتكلم، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالرجل العاقل الرزين الدين لا يتكلم إلا بالنافع، ولا يكثر من التهارج والحديث والضحكات التي لا معنى لها إلا أنها من شأن السفهاء، هاء هاء وكلام كثير، كلام كأنه مصاب بالإسهال في الكلام، هذا ليس وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له هدي، وحسن بعض العلماء الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فانظر ماذا حصد اللسان يومك هذا، آخر يوم انظر ماذا حصد اللسان، قيل وقال ولو ولو، كل هذا لا فائدة فيه، لكن حصدت أمرا بمعروف نهيا عن منكر، حصدت ذكرا لله، ما حصاد اليوم؟ هل هو حصاد طيب أو حصاد مر؟ حصاد مر اغتياب وقيل وقال وخوض في الأعراض وكلام بلا علم، فأي حصاد كان في يومك هذا راجع نفسك يا عبد الله. لا، وفي الباب حديث لكن في سند إضاف، كل ابن كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر لله، أما وله أو عالم ومتعلم سنده ضعيف وإن كان المعنى يثبت. لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة، على التقدير إلا نجوى من أمر بصدقة، حث على الصدقة، فعلينا أن نحث الناس على الصدقة ونرغبهم فيها، إذا كنت لا تجد ما تتصدق به حث غيرك، رجل غني طيب في بيتك يا أخ تصدق، الفقراء محتاجين إلى طعام وشراب، تصدق لعل الله أن يكشف عنك الضر الذي أنت فيه وأن يرفع عنك البلاء الذي أنت فيه. رغب الناس في الصدقة، حرضهم على الصدقة، حرضهم على المعروف، كل صنائع المعروف حرضهم عليه، وكل معروف صدقة، حريضهم على التلاوة وعلى الذكر على العفو على الصفح أو إصلاح بين الناس، تصلح بين الناس، تتكلم طيب الخواطر، كل هذا الكلام نافع، ما وراء ذلك فليس بنافع، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ففي فضيلة الإصلاح بين الناس، والنصوص في هذا الباب كثيرة، تعدل بين الاثنين صدقة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، نصوص متعددة تحث على الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك يأمر بالمعروف ينهى عن منكر، يأمر بالإصلاح بين الناس، يأمر بالصدقة ابتغاء مرضات الله، فتصلح ابتغاء مرضات الله، لا تصلح ليقال عنك مصلح، لا تأمر بالمعروف ليقال عنك آمر، لا تتصدق ولا تأمر بالصدقة ليقال عنك متصدق. فالأعمال التي يثاب عليها الشخص هي الأعمال التي ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يتكرر في عشرات الآيات من القرآن، المعنى الذي يفيد أن العمل الذي يتقبل ما ابتغي به وجه الله، كقول الله تعالى في الصبر على سبيل المثال، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فهناك صبر وصبر وصبر، صبر ليقال صابر، وصبر خوفا على صحتك من التلف والضياع، وصبر تجلدا أظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. صبر وصبر وصبر. الصبر الذي تثاب عليه هو الصبر الذي تبتغي به وجه الله. إطعام وإطعام وإطعام. ناس تطعم كثيرا لكن الذي الإطعام الذي تثاب عليه ما كان لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما آتي الإنفاق قال الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهكذا تتوالى النصوص في هذا الباب. أما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الجهاد كذلك أول ما يقضى عليه من العباد ثلاثة نفر كما لا أخفى عليكم: عالم تعلم ليقال عالم، مقاتل قاتل ليقال أو شهيد، مقاتل قاتل ليقال شهيد، وهكذا متصدق تصدق ليقال محسن. فهؤلاء أول من يقضى عليهم وبينهم يوم القيامة ويقضى فيهم من أهل الإسلام كذا قال بعض العلماء. فالعمل الذي يتقبل عمل صالح يبتغى به وجه ربنا سبحانه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لا ظاهر الشرك ولا خفيه، لا الشرك الأكبر ولا الرياء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يبتغي وجه الله وهو محسن. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. فلنحرص على سلامة القصد وسلامة العمل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نكر الأجر لعظمته، يعلم قدر الأجر ربي سبحانه وتعالى. ثم إن الله قال ومن يشاقق الرسول. ما معنى يشاقق؟ يكون في شق، والرسول هدي في شق آخر، يعني يبتعد عن رسول الله. يشاق الله ورسوله يكون هو في طريق شق، وأوامر الله ورسوله في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فيها دليل على العذر بالجهل. لكن الذي يشاقق الرسول هو لا يعلم، جاهل ما يعرف، فالآن تشعر بالعذر بالجهل، لأن الله قال من بعد ما تبين له الهدى. من بعد ما وعلى هذا الغرار آيات. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله بكل شيء عليم. ترى النصوص في هذا الباب كثيرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل أدلة متعددة في كتاب الله تدل على العذر بالجهل. ولا يخفاكم أن الحواريين قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وأيضا قال الرجل الذي أسرف على نفسه لأهل بيته: إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وكان مآله إلى الجنة بعد ذلك لعلل: حملك على ما صنعت، مخافتك يا ربي. فالعذر بالجهل له أدلة عدة، إن رمنا إيرادها نصل إلى أقل تقدير 100 دليل، إلى 100 دليل. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، الله أكبر، إنها السنن. فأدلة العذر بالجهل كثيرة، سواء في الأصول أو في الفروع. وفي الحديث: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. نوله ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، طريقا غير طريق المؤمنين، نوله ما تولى. فهو وليه الذي اختاره نتركه مع اختياره، تولى الشيطان، الشيطان وليه، ونحمله ما تحمل، ونصليه جهنم، ندخله جهنم مصليا بها مشويا بها، وساءت مصيرا، ونصليه جهنم وساءت مصيرا. بالآية الكريمة استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء على حجية الإجماع. قالوا: الإجماع حجة من أدلتهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قالوا: فللمؤمنين سبيل يتبع، من حاد عنه يوله الله ما تولى. وأيضا استدلوا بحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الدليل الثاني الذي استدلوا به. خلف في ذلك بعض العلماء رحمهم الله بناء على فهم خاطئ فهموه. فمن الذين خلفوا في هذا صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية، ولشيخه الشوكاني كلام في هذا المضمار أيضا، في أنواع من الخلل، نوع من الخلل. ويستظهر صديق حسن خان وموافقوه بأنه أن هناك عالم اجتهد ولم يتبع العلماء في مسألة هل يوصف أنه غوي مبين. قد نزلت المنازل غير منازلها، نزل الاجتهاد واستنباط حديث من آيات الله، هذا ما ترك سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين الاستنباط من كتاب الله، كان ليس بمتنزل على عالم اجتهد فاختار رأيا بناء على اجتهاده في فهم كتاب ربه وفهم سنة نبيه، كلام على الذي يحادد الرسول والنصوص واضحة، ليس في العالم المجتهد. هذا الذي اختاره صديق حسن خان، وأن الإجماع ليس بحجة، في الحقيقة رأي شاذ وآل به إلى ضلال كبير في عدد من المسائل. آل به هذا الأمر، ونحن نحاجج القائلين برأيه بما سيرد إن شاء الله. فإذا سألناهم سؤالا، وخاصة الذين يفهمون الخطاب الذي نسوق إليهم: كم للزوج أو كم للرجل أن يجمع بين الزوجات؟ كم للرجل من زوجة يجمع بينها؟ الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنقول لرافضي الاحتجاج بالإجماع سؤالا: كم يجمع الرجل بين النسوة كزوجات؟ فالمنصف منهم سيقول 4 نسوة، فسنسأله ما الدليل على 4 نسوة وأننا لا نزيد؟ سيقول: إن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. فسنجيبه بالآتي: أن لي ليس فيها نهي عن الزيادة على 4، والواو أحيانا تقتضي الجمع، أكلت لحما وخبزا، لحم مع خبز، فمن الممكن أن يقال 2 مثنى و3 ورباع، المجموع 9، وإذا رسول جمع بين 9 على سبيل المحاججة. فيرجع ويقول: لا، في حديث أن رجلا كان متزوجا ب10 نسوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطلق 4، أن يطلق 6 ويبقي على 4. فسنجيبه بأن الحديث ضعيف عند المحدثين، فهو سيتجه إلينا بالسؤال: إذن ما الذي تحتجون به على عدم زيادة على 4؟ قل: فعل الصحابة عموما، ما ورد أن أي صحابي ولا أي تابعي من المعروفين ولا تابع تابعي جمع بين 5 نسوة، فكان هذا الإجماع منهم دليلا على عدم الزيادة. فهذا أحد الأدلة على الإجماع. صديق حسن خان كيف انفصل عن هذا الكلام؟ قال: لا، خلاص يجوز يجمع بين 1000. فهذا الذي أتى به غريب من القول ولم يسبق إليه أبدا. قد يجمع بين 10 نسوة 100 امرأة. فهذا الكلام الذي شذ به صديق حسن خان. وعلى هذا مسائل كثيرة من مسائل المواريث على وجه الخصوص التي ليس فيها نصوص صريحة إلا أن الإجماعات انعقدت عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي كثير مسائل كثيرة جدا يسأل المنكرون: لماذا اشترطتم حلول الحول على المال حتى يزكى وليس في المسألة نص صحيح الإسناد؟ الخبر الوارد ضعيف جدا، فيلجؤون إلى القول بأنها إجماع. فالإجماع حجة، ومن أدلة القائلين به هذه الآية: ومن يشاق ويتبع غير سبيل المؤمنين، ذا أدلة حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالهم. قالوا: الضلالة غير الخطأ، يعني هل يفهم لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ هل يفهم منه إلا أنه لا تجتمع أمتي على خطأ؟ فالشاهد أن الإجماع حجة يعمل بها، لكن محل ذلك إذا تأكدنا أن الأمة اجتمعت. إن هناك علماء متسرعون في دعوة الإجماع، يقول أجمعوا، وهو ليس بمطمن في دعوة الإجماع. ويلزم أيضا أن نبين من الذين أجمعوا. أحيانا يكون الإجماع إجماع الصحابة، يصعب تحريره. أحيانا يقول إجماع علماء المسلمين كافة، يصعب تحريره. أحيانا يقول إجماع أصحاب المذاهب الأربعة، يسهل تثبيته، تخرج من كتبهم، لكن يصعب أن تقول العالم كله أجمع. فإذا تحققنا من دعوة الإجماع فحينئذ سنسلم بالإجماع، فهو إحدى الاستدلالات في الشريعة، والله أعلم. تنبيه: كثيرا ما ينقل النووي الإجماع ويقصد إجماع الشافعية، وينقل الأحناف إجماع ويقصد إجماع الأحناف. تنبيه آخر، ابن عبد البر متساهل في دعوى الإجماع فيتفطن لمثل هذا. واصل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ندخله جهنم مصليا بحرها مشويا بها وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في خطر الشرك العظيم، فالذنب الذي لا يغفر أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما هو أقل من الشرك، كبائر من الممكن أن تغفر إذا شاء الله. إن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ويغفر ما دون ذلك، لفتة. إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك، لكن إذا تاب من الشرك. كل الصحابة كانوا في شرك إلا القليل الذين ولدوا في الإسلام، أو قليل كعلي بن أبي طالب وغيره، وإلا جلهم كانوا على الشرك وتابوا غفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقوله جل ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات مشركا، إذا مات مشركا، ويغفر ما دون ذلك، ما سوى ذلك وما أقل من ذلك، لأن الشرك أعظم الذنوب. فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، حاد عن طريق الحق حيودا بعيدا، ذهب بعيدا بعيدا عن طريق الحق والصواب. إن يدعون من دونه إلا إناث، أي المشركون ما يدعون من دون الله إلا إناث. ما معنى إناث؟ قال بعض العلماء إنهم كانوا اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله وأطلقوها على، اشتقوا من أسماء الله عفوا أسماء لآلهتهم وأطلقوها عليها، وكانت أسماء إناث. فاشتقوا من لفظ الجلالة الله اللات، اشتقوا من العزيز العزة، واشتقوا من المنان منات، وهكذا، وجعلوها أسماء إناث، أسماء إناث. فهذا الوجه الأول، يدعون من دونه إلا إناثا، ويدعون إلا شيطانا مريدا. وقيل إناث أصنام، وقيل إناث طائفة من أهل الشرك عبدت الملائكة، ووصفوا الملائكة بأنهم إناث، يعني عبدت الملائكة ووصفت الملائكة بأنها إناث. إذا كنتم تصفونها بأنها إناث لما تعبدونها يعني؟ فيكون الكلام تنزلا وليس هذا الوجه بالقوي. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال آخرون إناثا هنا بمعنى أمواتا، وقال آخرون بعضهم كان يعبد الإناث قولا على ظاهر الآية الكريمة. فتحصلت أقوال إناث أموات، إناث جعلوا الملائكة إناث وعبدوهم، إناث عبدوا اللات والعزة ومنات وأطلقوا عليهم أسماء الإناث، وبعضهم قال عبدوا الإناث بصورة على الظاهر، وهذا القول ليس من الأقوال المشهورة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يدعون بمعنى يعبدون، فالدعاء يأتي بمعنى العبادة. ويسألون، والدعاء العبادة متضمنة الدعاء ومتضمنة العبادة بعمومها الطاعة، الطاعة. إن يدعون من دونه إلا إناثا، دعاء العبادة أو العبادة نفسها بما تشمله من سجود لها ونحو ذلك. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا متمردا على أوامر الله لعنه الله. وقال أي الشيطان لربه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ما النصيب المفروض؟ للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أنه مفسر بقول ربنا سبحانه يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك يوم القيامة، فقل يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999، فشق ذلك على المسلمين. قال وحينئذ تضع كل مرضعة، تزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وهم بسكارى، قال أين ذلك الواحد؟ قال من يأجوج ومأجوج 99 ومنكم واحد، الأحاديث تغليبية. وقال آخرون النصيب المفروض هو ما جعله الشيطان لنفسه، أو ما حمل الشيطان العباد على أن يفعلوه. قال الله تعالى أجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه، تالله لا تسألون عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فكان الشيطان حملهم على أن يأتوا إلى الأشياء أحلها الله فيحرمونها على أنفسهم، فإذا حرموها جعلوها للشيطان لأنهم أطاعوا الشيطان فيها. فالقول الأول في قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا هم الذين يطيعونني ويسمعون كلامي، وأنا أقود هؤلاء كأني أركبهم ومسك اللجام أشدهم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى أحتنكن ذريته؟ أجعل اللجام في حنكه كالفرس أو الدابة وأركبه وأقوده، أريد يمين يمشي يمين، أريد شمال يمشي شمال، كالحمار كالفرس كأي شيء يلجم. فأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله، وقيل هو النصيب المفروض في يأجوج ومأجوج، وقيل هو الذي حرمه المشركون على أنفسهم، فمن ثم لما حرموه جعلوه الشيطان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل أشياء من هذه، وذكر في سورة الأنعام أشياء من هذه التي فعلها أهل الشرك مع آلهتهم. إن يكن قالوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم، كل ما جعلوه للألهة فهو للشيطان. فهذا الوجه الثالث في تفسير النصيب المفروض، لأخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، هصرفهم عن طريق الحق، ولأمنينهم، أمنيهم الأمان الباطلة الكاذبة، ستدخلون الجنة، سيغفر لكم، لا بعث لا نشور، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كيف يبتكن آذان الأنعام؟ يأتي أحدهم إلى الشاة التي خلقها الله أو البقرة التي خلقها الله أو الناقة التي خلقها الله، أحد الأنعام الثمانية، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، من الضأن اثنين، من المعز اثنين، يأتي إلى الناقة يقول هذه الناقة يا جماعة، واحد اخترع لهم كده جلس يعني كما يقول المسلمين يفلك لهم ويخترع لهم اختراعات، وهو عمرو بن لحي الكافر الخزاعي، أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم، يأتي إلى الناقه، هذه الناقه يا جماعة ولدت ست ذكور، خلاص اتركوها، اتركوها لمن؟ اتركوها لأحد يركبها، أدت ما عليها. طيب اللبن اللي فيها أقول لك دروها للشياطين، للإبل، عفوا للكهنة، للكهان، دروها للطواغيت، للات، للعزة، لمنات، وسميها بحيرة. أي تسميات يخترعها لأنه اختلفوا في تعيينها. وهذا اسمه حام، جمل قوي لقها 10 نوق، خلاص مشكورة يا جمل، اطلع برا من الخدمة. يمشي في الصحراء لا يركبه أحد، لا يذبحه، لا ينحره أحد. طيب إلى ما هكذا يقول، خلاص سميه حام. طيب واحدة ناقة أخرى ولدت 5 ذكور وسدست بأنثى، والتي مشكورة وصيلة، أنت مشكورة على هذا يا وصيلة، على جنب لبنك لل. فقال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفطرون على الله الكذب. كل قبيلة تعمل اصطلاحات مع نفسها. الجمل مشكور يا جمل، شكلك حلو، خلاص أديت ما عليك من التلقيح، ألف سلام عليك مع للآلهة. كيف يعلمه حتى لا يركب أحد؟ يأتي يشق أذنه بموسي، يشق أذنه بموسي، ومشقوق الأذن يعلم أنه واقف على الآلهة. فهذا قول إبليس: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاه في النار، فإنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماشي وبطن منفجرة ويسحب أمعاءه في نار جهنم والعياذ بالله. وكل واحد من القبيلة الأخرى تنافسه يضيفون أوصافا أخرى، وقلنا شوية خلي بدل 7 نوق 8 نوق، لقى 10 نوق كده، اصطلاحات كلها تفاليك من إبليس. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله فليبتكن آذان الأنعام. قال بعض العلماء: الشيطان عظم هذا الأمر عندهم، ويويلك إذا ركبت ناقة أذنها مشقوقة، قتال، أسلاف وأعراف بائدة تداس بالنعال، عظمها الناس. فمن ثم لا يتبع الآباء والأجداد على الجهالات كما كان أهل الشرك يفعلون: إن وجدنا أباءنا على أمة، ففكر فيما تصنع، لا تقل أبي كان يفعل، أبوك ضل، ستضل مثل أبيك. قال تعالى: قال الشيطان: فلأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. ما تغيير خلق الله؟ هي عامة. بعض العلماء ذهب إلى أنه الخصاء، ومن ثم حرم الخصاء، واحد مخصي، جدي مخصي، جمل مخصي كده. فبعض العلماء يقولون هو الخصاء، وهذا القول ليس بالقول السديد المرجوح، إنما قول لبعض الصحابة، وينقل عن ابن عباس وغيره يخالفه. ومن أمثل ما قيل في تغيير خلق الله ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة المتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فزغل هذا في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وأن مسألة تقويم الأسنان ونحو ذلك، ومسألة عمليات التجميل إذا كانت ترجع إلى ما عموم عليه عموم خلق الله تباح، لكن تشذ عن عموم خلق الله تمنع حينئذ. وفي ذلك تفصيل واسع. ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويسمع كلامه ويناصره ويناصر أفكاره من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا لضياعه، مظهرا لجهله وغبائه، مظهرا لكونه خاسر. يعدهم ويمنيهم وعود كثيرة، الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم الأماني الباطلة. وللشيطان سبل في هذا الباب ومداخل على الناس في هذا الباب يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي وعود باطلة وأماني باطلة، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يكرمك.